بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالمعث ننكر إنكارا شديدا على هذا هؤلاء الصهاينة حيث ضربوا أحد الأبطال أبطال المقاومة وسلم جحمن الضباط التي من أول قضية في سوريا هو كان دائما ملازما للمجاهدين وخادما لهم وضربه في اليوم الماضي بثلاث صواريخ إلى بيته استشهد وهو كان من أصدقاء القريب إلى المرحوم حاج قاسم سليماني وكان كذلك ممن يستحق الشهادة وكان يتمناه إلى روحه وإلى روح جميع شهداء الإسلام ولا سيما شهداء غزة وشهداء سوريا وعراق ولبنان ثواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان بحثنا في المسألة العاشرة حيث أن السيد رضوان الله عليه بيّن مسألة التجاوز وحكم على أنه إذا شك في شيء من أجزاء الصلاة وهو لم يخرج إلى شيء بعده فهو عليه أن يأتي بها، وإذا كان أشياء مضى عليه ولا ليس عليه شيء فقال إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو سجدة واحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، فهنا حكم بأنه يجب عليه الإتيان بشيء المشكوك. الشيء المشكوك لابد أن يؤديه مرة حتى يتيقن بأنه أتى بما عليه الواجب. هذه المسألة مسألة لا خلاف فيه ولم يعلق الفقهاء على هذه المسألة، والدليل على ذلك أن الدليل الذي يدل على جزئية الجزء بنفسه يطالبنا بإتيانه، يعني إذا أمرنا بصلاة بشروط وبأجزاء فشككنا هل أدينا أو لا يجب علينا نأتي به، إنما خرج منه بالدليل الخاص ما هو إذا تجاوزنا، ولكن قبل التجاوز نفس الدليل يكفينا بأن نأتي به، بما أن المولى أمرنا بأن نأتي بصلاة ذو أجزاء كذا إذا شككنا هذا الذي نصليه مشتغلين بها هل أدينا بهذا الركن بهذا الجزء أو لا يجب علينا أن نأتي به. نعم نعم نفس الشيء أحسنتم. فعلى ذلك هذا الشيء الذي يحكم به العقل ويسمى بدليل الاشتغال، الاشتغال اليقيني، العقل يحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، وهنا يمكن أن يقال أن نتمسك بالاستصحاب، أن نقول قبل أن ندخل في الصلاة كان يجب علينا أن نأتي بهذه الأجزاء، فهذا الجزء الذي نشك هل أتينا به أو لا نستسه بغاء الوجوب، يعني الخطاب متوجه إلينا. ولكن في هذا الأمر يمكن أن يقال أن الاستصحاب مقدم على الاشتغال، لأن الاستصحاب في الحقيقة من الأصول المحرزة يحرز على الموضوع، ولكن الاشتغال في ظرف الشك. ولكننا لعلنا نقول يختلف اشتغال عن سائر الأصول. سائر الأصول الغير المحرزة كالبراءة أصالة الطهارة وما شابه ذلك من الأمور أمور لا يحكم به العقل، ولكن اشتغال العقل يحكم به، والعاقل يقول إذا وجه إليك مولاك أمرا عليك أن تتيقن بأن أتيت بها، إلا إذا رخص في بعض الأمور، كما مثلا بالنسبة إلى من تجاوز، لو لم يكن دليل التجاوز قاعدة التجاوز لما قلنا باكتفاء الصلاة، ومن يشك في أنه أتى شيئا يعني مر عليه وتجاوزه كنا نقول أنه يجب عليه أن يعود ويكمل. ولذلك اشتغال لا يقاس بسائر الأصول ولو أن موضوعه الشك، لأنه حكم عقلي، بمجرد ما يتوجه إلى أمر المولى هذا الحكم متوجه إليه، فلعله لا يدور أو نوبة إلى الاستصحاب حتى يستصحب، ولكن مع ذلك موافق للاستصحاب، هذا الحكم موافق للاستصحاب وموافق لحكم العقل بوجوب طاعة المولى بكل ما أمر، ولا نخرج عن طاعته إلا نتيقن بامتثال ما قلنا قاله وأمرنا به بكل أجزائه وشروطه. فهذا الدليل دليل على ذلك. مضافا على ذلك هناك روايات تدل على هذا المعنى، ومن الروايات طبعا أكثر الروايات التي وردت تدل بمفهومها يعني الدلالة الالتزامية بها، منها صحيحة زرارة محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة ذات كبر قال يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته، ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا الحديث من الصحاح لا غبار على سنده، سند بلا تردد، وكذلك دلالتها أن الإمام عليه السلام بعدما يقول يمضي يمضي يأتي بكبرى، هذا الكبرى دائما قابل للانتباه، يقول يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يعني لا تعتني بشكك، لا تعتبره شيئا. فعلى ذلك دلالتها بالمفهوم، المفهوم المخالف يدل على أنه إذا ما دخلت في غيره فعليك أن تأتي به، يعني شكك شيء لابد الاعتناء به. وإن قلتم أن هنا لا نجد حرف يعني شرط، ليس هناك جملة شرطية، فعلى ذلك كيف نستفيد هذا الأمر؟ نقول أن هناك قيد، عندما يقيد ثم دخلت في غيره، نعم إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، القيد كذلك يكفي، يعني إذا كان شيء مقيد بشيء القيد قيد احترازي، والقيد الاحترازي بمنزلة الشرط، معناه إذا فقد القيد يفقد المقيد كذلك. رواية أخرى كذلك ما رواه عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، قال يعتد بتلك الركعة والسجدة، يعتد يعني هذا يكفيه، هذا السجدة يكفيه. قال إذا شك فليمضي في صلاته، يعني هل يعتد بتلك الركعة؟ سؤال، سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بذلك الركعة والسجدة يعني يقتنع بذلك؟ قال إذا شك فليمضي في صلاته. فعلى ذلك هنا بالنسبة للسند في هذا السند عبد الله بن جعفر ما زادهم عبد الله بن الحسن في هذا السند عبد الله بن الحسن وهو حفيد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ومع ذلك هنا كلام في أنه عادل أو ثقة أو لا، لم يأتي كلمة ثقة في الرجال في شأنه، ولكن مع ذلك هو حفيد الإمام عليه السلام، مضافا إلى أنه كثير من الأعلام ذكروا منه روايات ويستندون برواياته. والذي رفع اليد عن الرواية التي فيه عبد الله بن جعفر، هذا عبد الله بن الحسن، هو روى عن جده علي بن جعفر، يعني هو روى عن حسن حسن بن علي، وعلي روى عن علي بن جعفر، فعلى ذلك لا يمكن رفع اليد عنه، ونقول بأن روايته كذلك من الروايات المقبولة. فهذا كذلك يدل على ما دل السابق، ما قال إذا شك فليمضي في صلاته. والظاهر ليس المراد خصوص هذا السؤال، بل بيان كلي، يعني بيان أصل كليا، أنه إذا شك في صلاته في شيء قد مضى فليمضي في صلاته. فمفهومه إذا لم يمضي عليه لم لا يمضي ويعتني بشكه ويأتي حتى يتيقن. هناك ذلك هذه المسألة، هذه الرواية تدل على ذلك، وهناك روايات أخرى تدل على هذا الأمر، وليس بعد هذا ونكتفي بهذا المقدار لأنه أمر مسلم. ثم رضوان الله عليه صاحب العرفة يقول وإن كان بعده لم يلتفت، وبنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، يعني إذا كان هذا الشك بعد أما مر ودخل في غيره لا يعتنى، حتى إذا كان بين الأولتين، ولذلك لا فرق بين الأولتين والأخيرتين. السر في هذا الأمر هذا التأكيد على أنه من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين. هناك نسب إلى بعض الفقهاء قالوا بأنه إذا كان الشك في الأولتين عليه أن يعتني ولو أن تجاوز عن حده، ولكن إذا كان في الأخيرتين لا. وبعبارة أخرى في شري فرض الله لا يجوز، لا يجوز الشك. إذا شك في فرض الله لابد أن يأخذ بيقين يكمل حتى يتيقن، ولكن في فرض النبي الركعتين الأخيرتين هذا مسموح. وفرض الله فرض النبي أن رسول الله عندما ذهب إلى المعراج أمره الله تبارك وتعالى بعشر ركعات في اليوم، كل الصلوات ثنائية. ثم رسول الله قد استقبل ذلك وزاد بهذا ركعتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء وركعة في المغرب، ولذلك يسمى فرض النبي وفرض الله. ولعل الشيء الذي يفرضه فرضا شرعيا يختص بالنبي، أئمتنا عليهم السلام كذلك ما كانوا يأتون بشيء من قبلهم، ولكن الله تبارك وتعالى تفضل على رسوله ما رآه قد طبق عليه وأكد عليه وصار من الواجبات. فعلى ذلك هذا الأمر هنا لابد أن نرى هل هذا الكلام المنسوب إلى هؤلاء صحيح أو لا. فلنراجع إلى كتب العلماء وعباراتهم، نرى أن عباراتهم يفيد هذا المعنى إذا كان شك في الركعتين الأوليين أو الأولتين يعتنى بها ولو تجاوز، وإذا كان في الأخيرتين لا، هل يمكن أو لا. نرجع إلى مقنعة للمفيد رضوان الله عليه أنه قال لكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما أو ما قدم وأخر من أفعالهما، فعليه لذلك إعادة الصلاة. ومن سهى في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال. ومن سهى في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه في الجميع بنى على الأكثر بقضى ما ظن أنه فاته إلى آخر كلامه. يبين ما يقال. هذا الكلام منه رضوان الله عليه، إنما ندقق لأنه أراد يقول ما يقوله المشهور، أنه إذا كان الشك في ركعة من الأوليين أو الأولتين، إذا كان الشك في الركعة لا في أجزاء الركعات بعد التجاوز، حتى يكون مخالفا لقول المشهور، حيث نرى أنه نقول لكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين، هذا في بعض الأمر موهم على أن كل شك، سواء كان الشك في الأجزاء أو شك في الركعات، ولكن بعدما يفصل كلامه ويبين حتى يلتبس عليه ما صلى منهما أو ما قدم وأكثر من أفعالهما، فعليه لذلك إعادة الصلاة. ومن سهى في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال. يعني بعبارة أخرى، الشك بين الركعات في الصلوات الثنائية غير مقبول، موجب لبطلان الصلاة، وفي الثلاثية كذلك موجب لبطلان الصلاة، لأنه على كل حال يغأ جانب من الشك في الركعتين الأوليين، بمعنى إذا شك بين الثاني والثالثة أو الأولى والثالثة فهذا ذلك فرض الله داخل فيه. وهذا الشيء الذي يقول الجميع، وما يقول نعم لكل سهم يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما أو ما قدم وأخر من أفعالهما، فعليه لذلك إعادة الصلاة. هذا قوله ما قدم وأخر من أفعالهما مهم بهذا المعنى. ثم يقول من سهى في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال. ومن سهى في الركعتين الآخرتين، يعني الفرق بين الأوليين والآخرتين من الظهر والعصر أو العشاء الآخرة، فلم يدر أهو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان ظنه أقوى في واحدة منهما أحد الجانبين بنى عليه، وإن اعتدل توهمه في الجميع بنى على الأكثر. يعني هو في الحقيقة يقول أن الشك إما يقين وإما الشك، فألحق الظن بالأفضل لم يلحق الظن بالشك، على خلاف ما قال يعني كثير من الفقهاء يقولون، بل جعل لشيء الذي سبب للشك شك متساوي الجانبين، ولذلك هذا التعبير منه. فليرجع إلى ظنه، وإن اعتدل توهمه في الجميع بنى على الأكثر، هذا الذي يقول الفقهاء بنى على الأكثر، وقضى ما ظن أنه فاته، ثم يشرح كيفية القضاء، أنه إذا كان كذا وكذا، إذا كان مثلا بين الثالثة والرابعة يصلي ركعة، إذا كان بين الثانية والرابعة هكذا، يعني الشكوك التي ورد هو ذكره بعد هذا الكلام. فعلى ذلك كلام كذلك هذا في مغنى كذلك في صفحة 138 من هذا الكتاب يقول، فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شيء. هنا يصرح في أجزاء الأمر، يقول فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، لماذا؟ لأنه ما دام قائما ولم يتجاوز فعليه أن يركع ركع. وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود، من للبيان من حالة أخرى دخل في السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شيء، فهو قال بقاعدة التجاوز في هذه المسألة، هذا كتاب واحد المغنى. فعلى ذلك نقول أن كلامه في بادئ الأمر لم يكن بهذه الجهة، بل هذا في صفحة 145 يتكلم هكذا، وفي صفحة 138 يقول فإن شك في الركوع وهو قائم ركع. فعلى ذلك في أجزاء الصلاة وذهب إلى الاعتناء ما دام هو داخل في المرحلة، وإذا خرج ودخل في شيء آخر ليس عليه شيء، وهذا قول سائر الفقهاء. كذلك الشيخ رضوان الله عليه في النهاية يقول ومن شك في تكبير الافتتاح فلم يتكبر أو لا فليكبر وليمضي في صلاته، وإن شك في القراءة فلم يتقرأ أم لا قبل الركوع فليقرأ وليركع. فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الحمد رجع فقرأ الحمد، ذكر أنه لم يقرأ نعم، ثم قرأ بعد سورة ثم ليركع. فإن ركع ثم ذكر أنه كان قد قرأ فليس عليه شيء، وإن شك في القراءة بعد الركوع رضي في صلاته وليس عليه شيء. فهذا الكلام كذلك يفيد أن الشيخ رضوان الله نسب إليه أنه قال بأنه فرق بين الركعتين الأوليين والأخريين في أجزاء الصلاة فيما نحن ببحثه. هذا يظهر أنه لا يقول بذلك، يقول الشيخ رضوان الله عليه والمفيد، وكذلك نسب إلى بعض الآخرين إن شاء الله نذكره غدا إن شاء الله، يعني يوم السبت إن شاء الله غدا معكم في التفسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.